ربي يسر واعين بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أمتنا، واحفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، ووفقهم لما تحبه وترضى. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات والفتاوى، ونحاول بفضل من الله تعالى ومنا أن نجيب عنها. ومع اللقاء 65 بعد 100 الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص أو من أحد الحضور في المسجد، ونحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا بصددها وفي رحابها عنوانها خصائص وعلامات معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا هو اللقاء 22 في رحابها. وما زلنا مع ذكر بعض علامات معتقد أهل السنة بعد أن بينا الخصائص، وذكرنا الكثير من العلامات، ووصلنا إلى العلامة 15. فمن معتقدات أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون الخروج على ولاة الأمر ما أقاموا الكتاب والسنة، ولا ينزعون يدا من طاعة، ولا يشكون عصا الجماعة، ويرون طاعة ولاة أولي الأمر من طاعة الله عز وجل ومن طاعة رسوله ما لم يأمروا بمعصية. وهذه المسألة للأسف في واقعنا الذي نعيش اختلف حولها المتكلمون من أهل العلم وغيرهم، وأصبح الناس فيها على طرفي نقيض، إما غلو والعمل بمنهج وفكر الخوارج، وإما تفريط وهو الإرجاء والعمل بفكر الإرجاء، وقل الوسط الذي يضبط المسائل وفق الشرع، وفق الأدلة الشرعية من الكتاب وصحيح السنة والإجماع. من أجل ذلك لابد أن نؤصل لهذه المسألة، وكثيرا ما تكلمنا فيها في مسائل الاعتقاد وفي مسائل المنهج وفي دروس ومحاضرات متعددة. وجاء وقت الحديث عنها في باب علامات معتقد أهل السنة. فأقول إن الحكام ثلاثة: الأول الحاكم المسلم العدل، الثاني الحاكم المسلم الظالم الجائر الفاسق، الثالث الحاكم الكافر. وهذا النوع الثالث ينقسم قسمين: الكافر الأصلي والكافر العارض، يعني كان مسلما وظهر منه الكفر الصراح البواح فانتقل من الإسلام إلى الردة والكفر. هذه أنواع الحكام الثلاثة: الأول هو الحكم المسلم العدل، صفته أنه الذي أقام الشرع في الأمة والرعية وحكمها بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأقام فيها العدل، كان رفيقا برعيته يحب الرعية ويحبونه، يدعو لهم ويدعون له. هذا النوع من الحكام هو أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء عند الإمام مسلم في الصحيح قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، بدأ به إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو كما أخبر نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل، وهو الذي حكم الأمة بالكتاب والسنة ورفق برعيته وأقام فيهم العدل، كالخلفاء الراشدين من بعد نبينا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ابن علي رضي الله عن الجميع، ومن جاء بعدهم من أمراء وحكام المسلمين بدءا بمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أول ملوك الدنيا، ومن جاء من بعده من الحكام الذين حكموا الرعية بالكتاب والسنة وأقاموا فيها العدل، كعمر بن عبد العزيز الذي صار سيرة الخلفاء الراشدين، كهارون الرشيد، وكثير من الأئمة الذين أقاموا العدل في الأمة. فهذا هو النوع الأول من الحكام، هذا النوع يحب، ينصر، يدعى له بالخير، ويثنى عليه لعدله. فإذا النوع ده ما بنتكلمش في قضية الخروج عنه تماما، ليه؟ لأن الحكم العدل. النوع الثاني من الحكام وهو الحاكم المسلم الجائر الظالم، اسمه إيه؟ جائر، ظالم وفاسق، يعني عنده مخالفات شرعية ومخالفات خلقية، تمام؟ عشان كده بنسميه الحاكم المسلم الظالم الجائر الفاسد. هذا النوع هو اللي بنتكلم في قضية الخروج عليه من عدمها، واللي فيها النصوص الشرعية وفيها الضوابط اللي بتضبط المسألة، فلا إفراط ولا تفريط. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أشار في كثير من النصوص إلى هذا النوع من الحكام، كما ثبت عنه عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه قال للأنصار: ستلقون من بعدي أثرة. إيه معنى الأثرة؟ الأثرة يعني يتولى الحكم أمراء وحكام يستأثرون بالدنيا، أي يجمعون أموالها وخيراتها ويكتنزونها لأنفسهم دون الرعية. الرعية تكون في كرب وفقر وضيق، والحاكم بيستأثر على الدنيا، يأخذ الأموال والأراضي والقصور وكل شيء، هيأخذ كل شيء. يبقى الأمة تموت جوعا وهو عايش فوق السحاب هو وحاشيته. ستلقون من بعد آثرة، هذا في أمر الدنيا. قال وأمورا تنكرونها، يعني كمان هيكون عندهم فسق في أمر الدين، يعني معاصي وزلات ومنكرات. الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله ماذا تأمرنا؟ يعني إن حدث وتولى علينا أمثال هؤلاء الذين ذكرتهم. قالوا ماذا تأمرنا؟ أن ننابذهم بالسيف، يعني نقاتلهم حتى نزيلهم عن الحكم؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. هو معنى أن الحاكم يقيم الصلاة يبقى مسلم، ما هوش كافر. حتى وإن ظلم وجار لا يجوز الخروج عليه بالسيف. ليه؟ لأن هذا يحدث فتنة عظيمة، تسفك دماء محرمة، ويتسلط الأعداء على الأمة، ويغيب الأمن والأمان، وتسلب جميع الخيرات، ويزداد الشر شرا. لأن من ضوابط إنكار المنكر ألا يؤدي تغيير المنكر إلى منكر أشد، فإن أدى تغيير المنكر إلى منكر أشد يحرم تغيير المنكر، يبقى حرام، لأنه يؤدي المنكر إيه؟ أشد. فقال لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. وفي رواية قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وفي رواية قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. وهنا نقف وقفة مهمة، معظم من يتحدثون عن هذه القضية لا يفصلون، وعدم التفصيل يؤدي للخلل المنهجي. فبعض من يجملون جعلوا طاعة الحاكم الظالم الجائر طاعة مطلقة، كأنه إله، بل يمدحونه ويثنون على ظلمه وفجوره، وهذا من أبطل الباطل. وكما سمعتم ورأيتم أن أحدهم من المفتونين هؤلاء قال لو رأيتم الحاكم على شاشات التلفاز يخرج كل يوم نصف ساعة يزني ويشرب الخمر فلا إنكار. مصيبة كبيرة جدا لما نوصل لهذه الدرجة من الإرجاء ومن ضياع الحدود الشرعية، تبقى المصيبة مصيبة كبيرة جدا. ده مفتون، ده جاهل جهول، لا يعي ما يقول، يهرف بما لا يعرف. نقول له انتظر هداك الله. إن عندنا نص في باب الإنكار، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لذلك قضية الإنكار على ولي الأمر لها ضوابط وشروط، هناك صور مشروعة وهناك صور غير مشروعة، محرمة يعني في صور جائزة في الإنكار وفي صور غير جائزة محرمة، لأنها تؤدي للفتن والفوضى. نذكر باختصار بعض هذه الصور. هنذكر مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم الذي أخرجه الطبراني في مسند الشاميين من حديث عياض بن غنم رضي الله تعالى عنه، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبديه علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. هذه أول صورة مشروعة في مناصحة الحاكم الظالم، إن أنت تنصح بينك وبينه سرا، بينك وبينه إيش؟ سرا، تخلو به إن تمكنت من الوصول إليه، تمام؟ لأن في من المقربين من الحكام من أهل العلم يتمكن من الوصول إليه، فهذا يجب عليه شرعا أن يخلو به وأن ينصح له وأن ينهاه عن المنكرات التي يعرفها عنه. ودي قضية مهمة جدا، لا يداهن ولا يدلس، لأنه مسؤول أمام ربه. ودي قضية خطيرة، كثيرون من البطانة للأسف طلاب دنيا وطلاب أغراض وأعراض، فيداهنون ويدلسون ولا يتقون الله في الأمانة الملقاة على عاتقهم، فلا ينصحون حاكما. ودي بابلية عظيمة. نقول لك أدي أول صورة مشروعة من صور الإنكار على الحاكم الظالم، وهي أن تخلو به إن تمكنت من الوصول إليه وتنصح له. يبقى دي أول إيش؟ صورة. يبقى النصيحة تكون إيه؟ في السر بينك وبين الحاكم، لأن استطعت أن تصل إليه. يبقى دي صورة الإنكار سرا بوعظه ومناصحته، ويكون بين الناصح وولي الأمر، طيب، دون إعلان أو تشهير. طيب، هذه أول صورة مشروعة بالدليل. الصورة الثانية: الإنكار بحضرته عن طريق الرفق في مجلسه. يعني بعض الحكام بيكون لهم مجالس يجلس فيها بعض الكبراء من وزراء وغيرهم، وربما يكون بينهم عالم من العلماء في بعض البلاد، في مؤسسات دينية كبيرة، ماشي كده، بيكون لها رأس، هذا بيكون برتبة وزير، فبيجالس الأمراء والحكام، فهذا واجب شرعي عليه أن ينكر على الحاكم في مجلسه إن كانت هناك مخالفة، وأن يذكره بالله وأن يأخذ على يده. ورأينا صورا كثيرة من علماء السلف في هذا الباب، يدخلون على الأمراء في مجالسهم وينصحون لهم برفق، يعني يبدأ يذكروا بالله، يذكروا بتقوى الله، يذكروا بالفقراء وأصحاب الحاجات، يذكروا بأهل الفساد اللي يفسدون في الأرض ويظلمون العباد، ولابد من الأخذ على أيديهم. يبقى ده الصورة الثانية المشروعة، وهي الإنكار بحضراته. في صورة ثالثة وتدخل في الثانية دي: إن بدر من الحاكم مخالفة ظاهرة فوجب على من رآه أن ينكر عليه، يعني خالف الثابت من الكتاب والسنة في حضرة بعض أهل العلم، يبقى فرض إيه؟ أنه ينكر عليه ويرده عن مخالفته. دليل هذه المسألة ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وده اسمه النكير العام، هو كان في ملأ وخالف الأمير الثابت من الكتاب والسنة، فقام من ينكر عليه في الملأ أمام العامة. ليه؟ لأن المخالفة كانت إيه؟ أمام العامة. فإذا في حضرة الحاكم ينكر عليه إن خالف الثابت. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث التابعي طارق ابن شهاب رضي الله عنه قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، أي مروان بن الحاكم، وكان أميرا وواليا على المدينة المنورة في خلافة معاوية بن أبي سفيان، بعد ذلك بكم سنة أصبح هو الخليفة وأمير المؤمنين عليكم السلام. فيوم العيد مروان بن الحكم بدلا من أن يبدأ بصلاة العيد بدأ بإيش؟ بالخطبة. طلع المنبر وهيخطب، فقام إليه رجل. طبعا اختلفت الروايات من هذا الرجل، بعض الروايات أنه أبو مسعود البدري الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وبعض الروايات أنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه الصحابي. على كل، وبعض العلماء يقول أن الواقعة تكررت أكثر من مرة، مرة في حضرة أبي مسعود البدري، ومرة في حضرة أبي سعيد الخدري، وفي كل مرة كان ينكر عليه في الملأ. قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. ده إنكار في ملأه، إنكار على الحاكم الذي خالف الثابت من السنة في الملأ أمام الناس، في الملأ أمام الناس. لأنك إن حضرت حاكما ورأيت منه مخالفة للثابت من الكتاب والسنة وجب عليك أن تنكر عليه، وجب عليك أن تنكر عليه. فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. اختلف الشراح في قول مروان قد ترك ما هنالك، بعضهم قال أنه استجاب للنصح والإنكار فامتنع، يعني خلاص تركنا هذا الفعل، وبعضهم قال أنه ممتنع ولكن قال ترك ما هنالك، أي أن هذا كان في الزمن الذي قبلنا، كانت الخطبة بعد الصلاة، نحن الآن لأن الناس لا يجلسون إلينا بعد الصلاة فنجعل الخطبة إيه؟ قبل الصلاة حتى يجلس الناس ويستمعون. فكان اجتهاد منه لكنه خالف الثابت فأنكر عليه. المهم قال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد أي الخدري رضي الله عنه وأرضاه: أما هذا فقد قضى الذي عليه، قضى ما عليه، يعني الذي قام ينكر ده أدى، قام بالواجب الذي عليه، يعني يجب على من رأى حاكما يخالف الثابت من الكتاب والسنة وهو في العامة أن ينكر عليه، عامة أن ينكر عليه إيه؟ لا كما يقول المفتون الغبي إنك لو رأيت الحاكم على شاشات التلفزيون كل يوم نصف ساعة يزني ويشرب الخمر فلا إنكار، هذا إرجاء باطل، وهذا يخالف منهج السلف الصالح ويخالف ما عليه الكتاب والسنة وما عليه الصحابة ومن جاء من بعدهم من سلف الأمة رضي الله عنهم أجمعين، هذا إرجاء باطل يخالف منهج أهل الحق. إذن أنا إن كنت في مجلس الحاكم يوم عيد يوم جمعة وخالف الثابت من القرآن والسنة وجب علي أن أنكر عليه في الملأ، وجب علي أن أنكر عليه في الملأ، ودي الصورة الثالثة من صور الإنكار المشروع على الحكام. يبقى إن ظهرت منه مخالفة ظاهرة يخالف فيها الثابت من الكتاب والسنة وجب على من حضر من أهل العلم أن ينكر عليه في الملأ، وجب. لذلك أبو سعيد قال: أما هذا قضى الذي عليه، يعني الذي قام بالإنكار أدى واجبه، هذا يجب عليه. وفي رواية أن أبا سعيد هو الذي أنكر على مروان وقال الصلاة قبل الخطبة. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أنا عندي ثلاث صور، هم صورة إنك تخلو به سرا وتنصح له إن قبل بها ونعمت وإلا فقد أديت. الصورة الثانية في مجلسه برفق، يعني إن كنت أحد حاشيته أو بطانته وجب عليك إنكار المنكر في مجلسه. الصورة الثالثة إن خالف الحاكم الثابت من الكتاب والسنة في ملأ وجب على من حضر من العلماء أن ينكر عليه في الملأ. في صورة رابعة وهي الإنكار بالقلب عند العجز بقى، يعني لا تستطيع الوصول إليه حتى تخلو به، ولست ممن يرتدون مجالسه لتنكر في مجلسه، ولم تره في العامة يخالف، خلاص إذن لك في منكرات كثيرة محيطة، تمام؟ يبقى أنت عاجز عن الإنكار باليد وباللسان، يبقى فاضل لك إيه؟ الإنكار بالقلب، يعني تبغض ظلمه وتبغض فجوره وتبغض فسقه وتهجر كل معصية، ولا تسمع ولا تطيع إلا في الطاعة فقط، أما المعصية فلا. يبقى دي أربع صور مباحة مشروعة في الإنكار على الحاكم الظالم الجائر المسلم. إيه بقى الممنوع في الإنكار؟ عندنا ثلاث صور محرمة. الصورة الأولى الإنكار العلني في غيبته عن طريق تعيينه وتسميته مما يؤدي إلى تأليب الرعية والخروج للقتال فتفسد الأمة وتضيع المهابة. يبقى ما ينفعش في غياب الحاكم ان انت تسميه باسمه وتذكر المنكرات والمخالفات باسمه، نقول لك لا، انما في عندنا حاجة اسمها النكير العام دون تعيين. يعني ايه؟ الحاكم هذا المسلم الظالم هذا فتح الباب لإدخال الخمور للبلاد، الخمر حرام ولا حلال؟ حرام. يبقى واجب العلماء ايه؟ يتكلمون عن تحريم الخمر وحرمة جواز إدخالها البلاد دون تعيين بقى، خلاص لا بقول الحاكم عمل ولا فلان عمل، أنا ببين الحكم الشرعي بالدليل، يبقى الخمر حرام ويحرم إدخال الخمور إلى بلاد المسلمين، ومن فعل ذلك فحسابه على الله رب العالمين. يبقى لازم تخوف من كان سببا في المنكرات. ولذلك من مواقف العلماء المعاصرين الجميلة كان في موقف للشيخ إسماعيل صادق العدوي رحمه الله، وكان خطيبا للجامع الأزهر، وكان في زيارة لبعض حكام دول الغرب لبلاد المسلمين أو دولة مسلمة، لكن انتوا عارفين الحكام منفتحين شوية، فطبعا أصر الحاكم ده انه يصلي الجمعة في مسجد الأزهر، فطبعا رئيس البلاد يومها أرسل رسالة لخطيب الجامع الأزهر، عندنا رئيس دولة جاي يصلي، فعايزين بقى نخفف وتتكلم في إكرام الضيف، كمان حدد له إيه الموضوع، يبقى خب الجمعة عن إيه؟ عن إكرام الضيف وما تطولش. سمعا وطاع. وكان قديما العلماء لا يخشون في الله لومة لائم، إنما إحنا ابتلينا في زماننا بأصحاب الأعراض والأغراض والدنيا وأصحاب ملء البطون بالدولارات والأموال، فلا يعنيهم الدين، الحاكم عاوز إيه؟ تمام تمام، حتى لو على حساب الدين ايوه، المهم عايز يخلي الربا حلال يبقى حلال، فوائد البنوك حلال يبقى حلال، الزنا حلال يبقى حلال، ودي مصيبة كبيرة وبلية عظيمة، بفساد العلماء خلاص تضيع يضيع الدين، لان اهلك الامة رجلان نصف عالم ونصف طبيب، فنصف العالم يضيع الدين ونصف الطبيب يضيع الصحة، يبقى ضيع دنياك، تروح لدكتور جاهل تروح تخلع سنتك مثلا، يكون هو مش نظيف مش معقم الأدوات يجيب لك كانسر وسرطان وتموت بيه، انت رايح لدرس رجعت ببلية ضيع صحتك، او يجيب لك فشل كلوي او كبد وباء، ده نصف الطبيب. طب ونصف العالم هيضيع دينك، فإن ضاع الدين وضاعت الدنيا خلاص ده الهلاك. فدي المصيبة، بعض من ينتسبون للعلم للأسف طلاب دنيا إلا من رحم ربي وعصم، فأضاعوا الدين حرصا على الدنيا، حرصا على القصور والسيارات الفارهة والأموال اللي بتضر، هذا وبالله التوفيق وأين الشيك، والفتوى بفلوس وهكذا، نسأل الله السلام. فهذا النوع يعتبر رضية وبلية على هذه الأمة، لأن العالم حقا لا يخشى في الله لومة لائم. فالمهم الشيخ جات له بقى كده الخطبة هتتكلم في كذا وماشي حاضر، وبالفعل طلع الشيخ المنبر فاتكلم عن إكرام الضيف. وفي طيات خطبته قال: وليس من إكرام الضيف تقديم المحرمات، فيحرم تقديم الخمور وإدارة الكؤوس، ويحرم الاختلاط بالنساء. وبدأ يحط الأحوال كل اللي هم هيعملوه بعد كده في الفنادق بقى. ونزل الشيخ طبعا، وكانت خطبة عصماء، أو ده بقى أنكر المنكر في حضرة مين؟ الحاكم، وعلنا برفق وبلين، وأدى الذي عليه. اتكلم عن إكرام الضيف وبين المحاذير الشرعية. يعني طبعا أكيد الحاكم قال لك يا ريتنا ما قلنا له اتكلم عن إكرام الضيف. فالعالم يستطيع من أي موضوع إن كان أن ينكر المنكر وأن يضبط الأمور الشرعية وهكذا. يبقى إذن الإنكار العلني في غيبة الحاكم بشرط عدم تعيينه، إن عينت يبقى ده غير مشروع، ما تسميش الحاكم. إنما أنا أنكر الإنكار العام، الربا حرام، فوائد البنوك ربا حرام، الزنا حرام، كل ما تراه من محرمات لابد أن تنكره، دي اسمها الإنكار العام دون تعيين. وهذا واجب على كل عالم مسلم يتقي الله عز وجل في الأمة. النوع الثاني من المحظور في الإنكار التشهير وإصارة العامة، إنك تجعل من المنبر أو المساجد أداة لتأليب الرعية على الحكام، والخروج والمظاهرات والثورات والاعتصامات، فيؤدي هذا إلى خلل جسيم في الأمة وتعطيل مصالح المسلمين. وطبعا في الغالب الحاكم بيكون عنده آلة عسكرية قوية ممكن يدمر ويسفك دماء ويدمر بلاد وتضيع الخيرات والفوضى تبقى تعم ويغيب الأمن. الإسلام ينهى عن ذلك، ده لا. يبقى نقول لك ممنوع التشهير وإثارة العامة بنشر الأخطاء والمساوئ باستمرار بحيث تهيج الناس على الحكام، هذا يحرم. النوع الثالث من الممنوع الإنكار المؤدي إلى فتنة، لأن احنا قلنا من ضوابط إنكار المنكر ألا يؤدي الإنكار إلى منكر أشد. فإذا أدى إنكار المنكر إلى منكر أشد فإنكار المنكر في هذه الحالة يحرم، لأن الأصل في إنكار المنكر إزالة المنكر وإحلال المعروف، ده الأصل. فإن كنت تستطيع إنكار المنكر بحيث تزيله ويأتي مكانه المعروف فهذا واجب. طيب ممكن أنكر المنكر يؤدي المنكر مثله، طب أنت عملت إيه؟ خلاص كده؟ عملت إيه الآن؟ يبقى اسكت. أنكر المنكر هيقلل الشرط، يبقى ده سنة. يعني في منكر مثلا بدرجة 10% لو أنا أنكرت يبقى 8% مثلا، يبقى ده سنة يندب انكر. إنما لو كان مساويا لا. طب ما بالك بقى إذا كان إنكار المنكر يؤدي المنكر أشد، يحرم. جزاكم الله خير يا أبا يون. طب خد الدي بقى دي، الحد بيحب الشاي. إذن هذه صور الإنكار على الحاكم المسلم الجائر. يبقى عندنا أربع صور جائزة مشروعة: الإنكار في السر بينك وبينه، الإنكار في مجلسه، الإنكار في العامة إذا خالف الثابت من الكتاب والسنة، تمام كده، الإنكار بالقلب عند العجز. يبقى دي أربعة جائزة مشروعة. ثلاثة غير جائزة: الأولى منهم الإنكار العلني في الغيبة بتسميته وتعيينه، لأن ده بيؤدي الفوضى. النوع الثاني التشهير وإصارة العامة لإحداث فتنة وبلبلة، هذا أيضا يمنع. النوع الثالث الإنكار المؤدي إلى الفتنة. فضبط هذه المسألة هو الوسطية، فلا غلو يؤدي للخروج بالسيف وضياع حقوق العباد وسلب الخيرات، ولا تفريط يؤدي للإرجاء الباطل اللي يجعل الحاكم كإله، وده اللي بيفعله بعض الملوثين منهجا باسم الدين، برضو كله باسم الدين، زي ما ذكرنا لكم مثال هذا الأغتم الجاهل الذي قال إذا رأيت الحاكم نصف ساعة على شاشة الإعلام
يزني ويشرب الخمر فلا تنكر، ده مجرم، ده مش عالم، ده قاطع طريق، هذا قاطع للطريق، يقطع الطريق إلى الله عز وجل، وكله باسم الشر. نقول لا، يفسق سرا بينه وبينه، ما احنا ده شأنه، لكن يزني قدامي ويشرب الخمر وفي بيتي وفي تلفزيون، أي إجرام من هذا؟ من قال بهذا من السلف؟ لا أحد، بل لا يمكن أبدا يصبر أحد على هذا المنكر المعلن. ورأينا كيف أنكر أبو سعيد على مروان عندما خالف الثابت من السنة في العلن، أنكر عليه في العلن. وانت تيجي تقول لي يطلع في التلقية، يا رجل نشرب الشاي الله يهديهم، والله تعبون يا شيخ وتعبوا قلوبنا بهذا الإرجاء العفن. الأمة ليست هكذا، ولا منهج السلف ليس هكذا، فهذا من أبطل الباطل، حتى وإن قال به من قال منهم، يقول لك ده عالم، عالم عندك أنت، هذا لا يشم ريح العلم، الذي يتفوه بهذا العفن ليس بعالم حتى وإن كثر علمه. ولذلك السلف كانوا يأخذون العلم عن الأكابر لا عن الأصاغر. ففي الشرح الكبير هو صاحب السنة ولو كان صغير سن، والصغير هو صاحب البدعة ولو كان كبير سن، ومن كثر علمه وخالف المنهج فلا كرامة، لا يلتفت إليه. فليست بكثرة النصوص ولا بكثرة الشهادات، ولكن بصدق اتباع المنهج، منهج الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. إذن هذه هي الوسطية، أن تعرف ما هو المشروع وما هو الممنوع في باب الإنكار على الحاكم الجائر، وفي نفس الوقت لا يمدح ولا يثنى عليه ما دام ظالما جائرا. ما ينفعش تثني على حاكم ظالم، لأن الثناء على الظالم ظلم وإقرار للظلم، فأصبحت ظالما كالحاكم، لأنك بمدحك إياه تدلس على الناس، ودي مشكلة خطيرة جدا. ندعو له، نعم، الدعاء للحكام من الجائرين على المنابر بالهداية منهج السلف الصالح، ندعو لهم بالهداية. يقول الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في الأمير. قالوا: كيف؟ قال: لأن صلاحه صلاح للرعية. يعني أنا لو عندي دعوة مستجابة أقول: اللهم أصلح حاكمنا ورد على الكتاب والسنة، لأن لما يرجع للكتاب والسنة وقيم العدل في الأمة يبقى رحمة على الرعية وهيعم الخير. إنما يثنى عليه فلا. تجد بعض أهل العلم للأسف على المنابر نص الخطبة مدح في الحاكم: ولي أمرنا وقائد مسيرتنا الذي أخذنا لبر الأمان. بر الأمان فين؟ فين بر الأمان؟ والشرائع معطلة والحرمات منتهكة. ماذا تقول؟ أتكذب على منبر رسول الله؟ فمصيبة كبيرة جدا. فهذا لا يجوز، وهذا ليس من منهج السلف. إن منهج السلف: اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اهدي ولاة أمورنا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم من رفق منهم بالرعية فارفق به، اللهم من شق منهم على الرعية فاشكك عليه. هذا منهج السلف. إنما تقعد تثني وتمدح ده إقرار للباطل. يبقى الحاكم عمال يفسد في الأرض وانت عمال تمدح الفساد، ده مصيبة كبيرة ولا لا؟ ما هو ده الإرجاء والعياذ بالله. ليس من منهج السلف يا إخوة، هذا ليس من منهج السلف، بل يخالف منهج السلف. إذن إذا ضبطنا المسألة شرعا كانت الوسطية، والوسطية هي الحسنة بين السيئتين، بين إفراط وتفريط. فلا إفراط يعني لا غلو ولا تنطع ولا تشدد ولا خروج بسيف يؤدي لفوضة عارمة وسفك الدماء المحرمة وسلب الأموال وتسلط الأعداء، وأيضا ليس إرجاء يؤدي إلى أن الحاكم كالإله له الطاعة المطلقة حتى وإن جار وإن ظلم وإن فسق. لا، لا تلك ولا تلك، هذه سيئة وتلك سيئة. أما الحسنة فهي الوسطية، الضبط الذي ذكرناه، الحالات التي يشرع فيها الإنكار وكيفيتها، والحالات التي لا يجوز فيها الإنكار وكيفيتها. يبقى ده النوع الثاني من الحكام، هو الحاكم المسلم الظالم الجائر وكيفية التعامل معه وفق الأدلة الشرعية. نيجي بقى النوع الثالث من الحكام، هو الحاكم الكافر. والكافر ده كما ذكرت نوعان، كافر أصلي وكافر عارض. الكافر الأصلي يعني دولة كافرة تحتل بلدة مسلمة وتحكمها بالكفر ده، كالحال على أرض فلسطين، وكالحال في بلادنا قديما عندما كان في استخراب عالمي، الفرنسيين حكموا دخلوا مصر وقعدوا فيها فترة، ودخلوا في الجزائر والمغرب حكموا الجزائر أكثر من 100 عام، حكم كافر اهو تمام. والإنجليز والإيطاليين في ليبيا تمام، فده اسمه الحاكم الكافر الأصل. في بقى حاكم كافر عارض، يعني كان مسلما لكن رأينا منه الكفر الصراح البواح، وده اللي قاله النبي إلا أن تروا كفرا صراحا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يعني رأينا قول الكفر وفعل الكفر وأقيمت عليه الحجة وثبت كفره عن طريق العلماء وحكم العلماء بكفره فأصبح مرتدا، فده اسمه الكفر العارض. هذان الاثنان الكافر الأصلي والكافر العارض يجب الخروج بالسيف عليهما لإزالتهما، ولكن بشروط. الشرط الأول يكون عندك القدرة على الإزالة، ما يبقاش هو عنده المدافع وانت رايح بعصايا. نقول لك لا، ليه؟ لأن لا نكاية فيه، هتدمر نفسك وتدمر البلد وهيبقى، يبقى ما عملتش حاجة. إنما تعد بقى، يعني كان قديما يقول لك حركة اسمها حركة الفدائيين، يبدأوا مجموعات تشكل نفسها وتعد عدد وتبدأ تعمل حاجات معينة للنكاية في الأعداء حتى تم الاستقلال ولله الحمد والمن. وكان عندنا في مصر حاجة اسمها حرب الاستنزاف وكذا وكذا، فده كله اسمه الإعداد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لازم يكون عندك قوة على الأقل تمكنك من إزالته مع قلة الأضرار. طيب الشرط الثاني يكون في البديل الشرعي اللي يحكم بالإسلام، يكون عندك حاكم مسلم يعدل في الرعية. فإن توفرت الشروط وجب الخروج والإزالة، وطبعا ده كله مع الرجوع لأهل العلم من الراسخين لضبط هذه المسائل الشرعية بحيث يكون أقل فتنة في الأمة. هذا ملخص ما يتعلق بمعاملة الرعية للراعي. وعلمنا أنواع الحكام الثلاثة، الحكم العدل اللي هو من 7 الذين يظلون في ظله، هذا يحب ويؤيد وينصر. في بقى الحاكم المسلم الظالم، رأينا كيفية الإنكار عليه، إيه المشروع وإيه الممنوع. ورأينا النوع الثالث الحاكم الكافر سواء الأصلي أو العارض، وحكم الخروج عليه بضوابطه وقواعده. بهذا القدر نكتفي مع هذه العلامة، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل مع علامات معتقدي أهل السنة والجماعة. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب، ثم نرجع للحضور إن شاء الله تعالى. نعم، ما في أسئلة يبقى ناخد الأسئلة من الحضور. لو حد عنده سؤال يتفضل. أبي يسأل ما حكم من يقول أنه عند الوضوء يجب عليك وأنت تغسل رجلك اليمنى أن تغسلها بيدك اليسرى ورجلك اليسرى أن تغسلها بيدك اليمنى؟ يجب دي تحتاج إلى دليل، يجب تحتاج ولا دليل. فإذا على حسب المستطاع لديك. أنا ما أقدرش مثلا، بعض الناس ما يقدرش يغسل بإيديه الشمال اليمين، خلاص كده فيغسل باليمين ولا حرج. المهم تتغسل، المهم إيه يعني غسل الرجل ركن، اتغسلت. بعضهم كمان ما بيستطيعش حتى يغسل بإيديه، يجري الماء على قدمه لضعفه أو كذا، فلا وجوب أصلا. فهذا القول عاري عن الدليل، يعني يفضل إن تمكنت من ذلك افعل، وإلا فلا وجوب في هذا الباب. والله أعلى وأعلم. نعم، كمل، عندك سؤال تاني؟ آه محمد تفضل. بارك الله فيك
شيخ. آمين. شيخنا بالنسبة للإنكار على الحاكم فقط على العلماء الراسخين اللي على حد يدعي فلا
بيسأل هل إنكار على الحاكم في السور المذكورة فقط على العلماء؟ لا، وعلى أي أحد من عامة الأمة أو الرعية عنده العلم في هذا الباب الذي ينكر فيه. يعني مثلا راجل بسيط ولا الحاكم يوم العيد هيطلع المنبر الأول وهو عارف أن الصلاة الأول، فيقول له لا الصلاة قبل الخطبة، خلاص كده مدام يعلم هذا الحكم. فالإنكار على الجميع، من رأى منكم منكرا، منكم، وطبعا منكم هنا تشمل الجميع بشرط العلم بالمسألة، لأن الإنكار لابد له من شروط: أول حاجة العلم، ثانيا العدل، ثالثا الرفق. وما نقول العلم مش معناه العلم بكل أنواع العلوم، لا، بالمسألة التي تريد الإنكار فيها عندك علم به فتنكر على حسب علمك بهذه المسألة. فإذا للجميع. نعم فضل. المتنبي قيل أنه ادعى، ولذلك لقب بالمتنبي. نعم. هو قيل، لكن أنا ما تحققتش من سنده. نعم بارك الله، هنبقى نتمنى أن نثبت لك منها إن شاء الله. أنت بتحب المتنبي؟
لا ولكن
هو شاعر لا يبارى يعني، وأنا بحب. نعم تفضل.
شيخنا بارك الله فيك، بالنسبة لموضوع الإنكار، يعني أحيانا شيخ ممكن شخص يعني مخالف الشريعة على ملأ تام،
نعم،
هل يجب علينا أن ننكر عليه على ملأ بدي أخذ مثلا على جنب أحكمه؟ بالنسبة يعني كيف نكون إحنا
بيسأل بقى في العامة بين الناس، لو مثلا واحد عمل معصية في ملأ هل ننكر عليه في ملأ ولا أخذه على جنب؟ لا، في ملأ، ما دام المعصية كانت في ملأ ينكر عليه في ملأ، لكن أنا علمت أنه يفعل معصية في السر أبقى أنكر عليه سرا. فإذا من جهر يجهر عليه في الإنكار، ومن أصر يصر. يعني مثلا واحد بيعمل معصية في الملأ قدام الناس هو أنا موجود، أقول هذه معصية اتق الله، هذا منكر اتق الله، وأنكر عليه في ملأ. عشان كده بنقول كل من جهر بمعصية فما تنكرش على من يرد عليه في ملأ، لأنه هو اللي جهر. ماشي كده؟ زي مثلا بعض الناس تيجي على السوشيال ميديا واحد أعلن المخالفة أو شبهة، تيجي ترد عليه يقول لك طب ما كان بينك وبينه يا راجل، بيني وبينه فين؟ الراجل هو عملها على الملأ، فطبعا ده جهل مركب. ما دام هو أعلن المخالفة ملأ يبقى ينكر عليه إيش؟ في الملأ. إنما السر لمن أصر. يعني مثلا سمعت أنا عن أدهم إنه بيعمل مخالفة، ما شفتوش، خلاص كده ما جيش قدام ناس يقولك ده أدهم بيعمل كذا وكذا، لا لا يجوز. أروح لأدهم بيني وبينه يا أدهم علمت عنك كذا وكذا، فإن كان هذا صدقا فابتعد، إن هذه مخالفة مثلا. ليه؟ لأن كانت في السر. إنما من جاهر يجهر عليه في الإنكار، لأن الجزاء من جنس العمل. ثم أنه لما فعلها في ملأ الناس علموها ففتنوا بها، فكيف أترك الناس؟ والنبي كان لا يؤخر البيان عن الوقت، كان لابد من التغيير في الوقت. زي ما ترون كده يوم الجمعة على المنبر بخطب، واحد بيخالف بقطع الخطبة وقول له دي مخالفة لا تفعل. ليه؟ لأنه فعل في ملأ وخالف في ملأ، فلابد أن ينكر عليه في ملأ ولا يؤخر البيان عن الوقت إلا لمصلحة راجحة. نعم.
أمين. بعض الأخوات حابين يسمعوا منك شيخنا عن موضوع تحريم الاختلاط، أدلة على تحريم الاختلاط بين العائلة وبشكل عام.
بيسأل بعض الأخوات يريدنا أن يعرفنا قضية الاختلاط وضوابطها، خاصة في محيط العائلة، في محيط إيه؟ معلوم أن المرأة بين محارمها على التأبيد فلا حرج. المحارم على التأبيد، يعني التأبيد يعني أبوها، زوجها، أخوها، عمها، خالها، لهم على التأبيد دول، دي عادي جدا تجلس معهم ويجلسونها. نيجي للأجانب عنها بقى، في محارم على التأقيت، ماشي كده؟ ده محرم على التأقيت، زي مثلا زوج الأخت، ابن خالتها، ابن خالها، ابن عمها، ابن عمتها، دول بقى ايه؟ ده يجوز الزواج منها ولا لا؟ انما زوج الاخت محرم على التأقيت، لو الاخت ماتت ممكن يتزوجها،
أو لو طلق أختها ممكن يتزوجها، فهذا أجنبي عنها لكنه محرم مؤقت مش مؤبد. فالنوع ده لا يجوز الاختلاط به ولا الخلوة به. ليه؟ النبي نهى عن الخلوة بالنساء، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أو كما أخبر النبي. ولما نهى النبي عن دخول الرجال على النساء، أو الرجال بقى بصفة عامة، ابن خالتها ابن عمها مش عارف ايه، النبي نهى عن دخول الرجال على النساء، فقال قائل: أرأيت الحمو يا رسول الله؟ الحمو يعني قريب الزوج، أخو الزوج يعني. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الحمو الموت، الحمو الموت، يعني هذا هلاك لا يجوز. ليه؟ لأنه ليس محرما لها على التأبيد. وعلى هذا في المجالس العادية يبقى النساء في موضع والرجال في موضع، إلا بين محارمها على التأبيد. ده القرآن قال عن نساء أمهات المؤمنين: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وهم أكمل النساء وأفضل النساء وأبعد النساء عن أي شر. ورغم ده القرآن قال إيه؟ فاسألوهن من وراء إيش؟ من وراء إيش؟ حجاب. يعني إيه حجاب؟ يعني حائط. ولذلك الصحابة لما كانوا يريدون سؤال أمنا عائشة في فتوى شرعية، هي في دارها في الداخل وهم خارج البيت: يا أمنا ما حكم كذا؟ من خلف الجدار لا يراها ولا تراه، وتفتيه من داخل بيتها: يا بني كذا وكذا، الحكم كذا وكذا. إذن الاختلاط بين الرجال والنساء له ضوابط، مع المحارم على التأبيد جائز، أما الأجانب عنك فيحرم إلا من ضرورة. زي إيه؟ زي باب الخطبة. واحد رايح يشوف الزوج اللي يخطبها رؤية شرعية، فلابد أن تكشف عن وجهها وعن كفيها إن كانت منتقبة، لأنه لازم يشوف الوجه، فمن الوجه يعرف جمالها، ومن الكفين يعرف سمنتها من نحفاتها، يعني يعرف هي سمينة ولا نحيفة. بعض الرجال لا يحب السمنة، ممكن تكون اللي راح تقدم لها مليانة شوية يعني كده، هو ما بيحبش كده، فيعرف منين إذا كانت لابسة الجلباب والجلباب فضفاض، فما يعرفش، فينظر لإيه بقى؟ للكبز. عايز واحد خبير، العرب كانوا خبراء في كده. فيعرف بقى، ينظر للكف يعرف حجمها قد ايه، تمام كده، فينظر للوجه، من الوجه يعرف الجمال. وطبعا دلوقتي التدليس والكذب كتير، ممكن تراها ملكة جمال وهي اخوك لو غسلت وشها، وتبقى مصيبة دي بقى، فتن عجيبة جدا يعني. وحتى ما ينفعش كمان تعمل نفسك غلطت ودلقت عليها ازازة المية، بيحط حاجات مثبتات دلوقتي، يعني حتى لو دلقت عليها بنزين مش هيطلع الهباب اللي في وشها. فدي بقى محتاجه بقى خبره، ومحتاجه بقى الام تروح كذا مره كده وتفاجئهم على غير عاده عشان تعرف شكلها ايه، والا تبقى مصيبه. ماشي كده؟ يبقى اذا في الخطبه يجوز النظر، تجلس معها في وجود المحرم وتراها، غير كده لا. يجوز عند القضاء في العقديه وكذا ان يراها القاضي ويعرف من هي عن طريق الشهود وهكذا، ففي حالات جائز فيها، أما لغير هذا فلا، والله أعلى وأعلم. نعم.
هل يعتبر نوع من البوتش لأنه المرأة يعني حطت المكياج فاختلف شكلها عن شكل الصحيح اللي هي كانت عليه؟
هذا سؤال جميل. هل يعتبر من الغش أن تضع المرأة الميكب والمكياج فيغير شكلها؟ نعم، هذا تدليس وكذب. إذا أدى المكياج إلى تغيير السمت هذا كذب وتدليس وغش. في حاجة اسمها الحاجات الخفيفة اللي ما بتغيرش شكلها زي الكحل، تمام كده، وده أزين الزينة، والله لو اكتفت المرأة بالشرع لكانت أجمل النساء. الوضوء بيخلي وشها نضر، مش محتاجة تحط الزيوت والقرف ده على وشها، مشكلة تحس إنها ملزقة ومدهننة يا رجل، حاجة تمرد القلب، تبقى ماشيه كلها مزيته كده وشحوم، لو شويه عرق تلاقي وشها اتلخبط، طب ليه؟ تلاقي السواد دخل على الحمار على الخضار، بقت افشى. طب ليه ما تخليكي بجمالك الطبيعي اللي ربنا خلقك عليه؟ ربنا يهديهم يا رب، يهديهن. ايوه
سؤال ثاني، هل الافضل الانسان يسبق بالزواج او بالحج؟
يعمل ايه؟ يسبق الزواج. بيسال ايهما افضل، يبدا بالزواج ام بالحج؟ هذا يعود لحال الانسان، كل انسان على حده. بمعنى انسان يصبر على الزواج وليست عنده يعني القوه في شهوه المراه ويصبر خلاص كده، وممكن ياجل الزواج، فاراد ان يحج نقول له حج لا باس ولا حرج، ما دام ما عندكش حاجه ملحه للزواج. اخر لا يصبر يبقى يقدم الزواج على الحج. ليه؟ خشيه الفتنه. يعني في بعض الشباب ما يقدرش بالنسبه لكده يفتن في دينه او يتعرض لحرج شديد، نقول لا تزوج اولا، من استطاع منكم لا فليتزوج، فانه غض للبصر واحسن للفرج الى اخره. اذا يعود لحال الشخص بين من يصبر وبين من لا يصبر. من لا يصبر عن النساء يتزوج، من يصبر وعنده ساعه نقول له لا باس ان حجته، بعد الحج تيجي ايش لما تهيئ نفسك تبقى تتزوج. نعم، عشان كده قالوا الزواج يدور مع الاحكام الشرعيه الخمسه، قد يكون فرضا، قد يكون مندوبا، قد يكون مباحا، قد يكون مكروها، قد يكون حراما، على حسب حال الانسان وهكذا. نعم تفضل. كيفيه جمع الصلوات سواء في السفر او في غير السفر؟ الجمع يجوز في الحضر كما يجوز في السفر عند الحاجه، والجمع يكون بين صلاتين، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والظهر والعصر في عندنا جمع التقديم وعندنا جمع التأخير، كذلك المغرب والعشاء في جمع التقديم وجمع التأخير. جمع التقديم أن تصلي العصر في وقت الظهر بعد دخول وقت الظهر، يعني دخل وقت الظهر بتصلي الظهر ثم تقيم فتصلي العصر. إن كنت في سفر يبقى ركعتين ركعتين بلا تسبيح بينهما، يعني ما فيش سنن بينهما. أو أصلي الظهر والعصر جمع تأخير في وقت العصر وممتد حتى قبيل المغرب بنص ساعة، تصلي الصلاتين، لأن النص ساعة كافية أن تصلي فيها الظهر والعصر، فممتد وقت التأخير حتى قبل غروب الشمس بإيه؟ بنصف ساعة، بحيث تدرك الصلاتين أو تدرك صلاة كاملة وركعة كاملة من الأخرى في الوقت ده. المهم، وكذلك المغرب والعشاء، تصلي العشاء في وقت المغرب جمع تقديم، فإن كنت على سفر يبقى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، إن كنت في الحاضر يبقى المغرب ثلاثا والعشاء أربعا، أو تصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء جمع تأخير، فتؤجل المغرب حتى وقت العشاء نصف الليل وهكذا، وعند الاضطرار قبيل الفجر بنصف ساعة إلى آخره. فهذا بالنسبة للجمع سواء في الحضر أو في السفر للحاجة فقط، يعني أنت مضطر للجمع، عندك حاجة ملحة، إنما لغير حاجة فلا، تصلي في الوقت. والله أعلى وأعلم. نعم. مسافة السفر، الأصل وفق الدليل أن السفر لا يحد مكانا ولا زمانا. يعني إيه لا يحد مكانا؟ يعني كل ما يسمى في عرف الناس سفرا يجيز لك الرخصة، إذا لم تستطع الضبط وفق العرف تأخذ بفتوى ابن عباس أربعة برد. أربعة برد في المسافة يعني حوالي 83 كيلو، يعني 80 كيلو فيما فوق، دي فتوى ابن عباس لمن لا يستطيع أن يضبط بالعرف، لأن العرف النبي قصر على بعد خمسة أميال من المدينة، خمسة أميال بأقصى قدر للميل يبقى 10 كيلو. ليه؟ لأن 10 كيلو من المدينة في الوقت ده كانت سفرا، لأن ضابط السفر عرفا أن تخرج من مدينتك إلى الخلاء والفضاء وتمشي حتى تختفي أبنية مدينتك بالكلية، أصبحت في سفر. فمن لم يستطع الضبط بالعرف يبقى يلجأ لفتوى ابن عباس 80 كيلو فيما فوق. نعم.
لكن لو حدث منكر على شخص ما وان ما قدرت انكر، ما قدرت اني اوقف، هل يجوز مثلا يا حد تقول هذا منكر انه هذا الزلمه سوى منكر على وان ما قدرت ارد عليه بالصحيح كذا كذا؟
احسنت. واحد عمل منكر في العلن وأنا لم أتمكن من الرد عليه في العلن، فهل يجوز لي في غير مجلسه أن أقول للناس فلان فعل كذا كذا؟ نقول لك لا، انكر المنكر دون تعيين بقى خلاص، إن كان واجب عليك في مجلسه، إنما تعين مع من جلس. نعم، يعني إن خلوت بمن جلس في المجلس اللي فيه المنكر، آه يعني مثلا اللي عمل المنكر كان في مجلسنا احنا كده، ما قدرتش أنا أنكر عليه، فياخد محمد بعد المجلس أقول له ده منكر، آه فلان ده أنكر لأن ده حضر المشهد، إن من لم يحضر أنكر المنكر دون تعيين. فهمني كده؟ يبقى أعين لمن جلس، ولمن لم يحضر أذكر المنكر محذرا منه دون تعيين. الله يبارك، الله يكرمك. آه الكحل زينة طبعا، أزين زينة الكحل بتكون للزوج، تتزين لزوجها وتحط كحلة وتعمل اللي هي عايزاه براحتها بقى، وتعمل حتى المقاب للزوج ماشي، بشرط ألا يكون فيه ضرر، ما يكونش فيه إيه، في بعض المكشات تضر البشرة، تعمل أمراض جلدية أو تعمل سرطانات. في بعض الناس بيجيب حاجات رديئة اللي هي تحت السلم دي، فياما نساء يعني ضاع جمالهن بسبب هذا الميكب، وذاك لما بتشيله تعامل زي العفريتة والعياذ بالله، يعني أو الله بصدق يعني، وشوفه مع كبر السن بقى تبقى حاجة بؤس وكرب. عشان كده بنقول لها ريحي نفسك من هذا كله، عليك بالكحل فقط جميل، اتوضي باستمرار وشك هيبقى جميل، وابعدي بقى عن البلاء العريض ده اللي بيؤدي للأضرار وكمان بيزهد فيك الزوج إن كان صاحب فطرة سليمة مش صاحب شهوة إياه. راجل فطرته سليمة يأنف من هذا، ليه؟ يحس أنها نزقة بوهية، لا ده أنا بوهية خلاص كده، ودي مشكلة. وساعات بيكون هي مش نقاشة شاطرة فبتبهدل نفسها ودي المشكلة بقى. نعم، دخل الوقت. طيب أقول قولي هذا.